بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من دعاء لسيدنا ومولانا زين العابدين عليه السلام قال: اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما، أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته وحذرت معصيته وأمرت بامتثال أمره والانتهاء عن نواهيه وألا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر، فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين. صدق سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الإمام في مذهب أهل البيت عليهم السلام، والإمام في رأي مدرسة الخلفاء، ما هي مواصفاته وكيف يتم نصبه وما هي مهماته. وقد افتتحنا الحديث بدعاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام ورد في الصحيفة السجادية، وأنه يدعى به في يوم عرفة بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام. نسجل في هذا الدعاء من الأمور أولا أن الدعاء في منظومة أهل البيت عليهم السلام هو جزء من المدرسة الفكرية وليس مجرد كلمات يراد بها تحزين النفس والتذكير بالآخرة فقط وإن كانت مهمة وعظيمة، ولكن بالإضافة إلى كل ذلك أدعية الأئمة المعصومين عليهم السلام هي جزء من معارفهم التي أرادوا إخبار الناس وتثقيف الناس بها. عندما نقرأ مثلا في دعاء الجوشن الكبير في مثل هذه الليالي المباركة من شهر رمضان، فإننا نفتح قلوبنا على مدرسة عالية في توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، ونرى أنفسنا أمام أول الدين الذي هو معرفة الله عز وجل، مع أنه دعاء لكنه دعاء فيه معارف التوحيد كاملة، نحو 1000 اسم من أسماء الله وصفاته مما لا يتوفر في أي دعاء آخر. أئمة أهل البيت عليهم السلام جعلوا الدعاء أحد منافذ التثقيف والتوعية والتعريف بالدين عقائدا وأحكاما، وهذا حديث مفصل يمكن الاستشهاد فيه بكثير من الأدعية. النقطة الأخرى أن الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا الدعاء الذي بدأ فيه بقضية التوحيد ثم عطف على موضوع النبوة وصفات رسول الله وجهاده، ثلث بالحديث عن قضية الإمامة وأن الإمامة الإلهية لم تنقطع في أي وقت من الأوقات من المجتمع البشري. اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام، وهذا معناه ما سبق أن ذكرناه في ليلة مضت في نقلنا لأحاديثهم عليهم السلام، أنه منذ قبض آدم وإلى قيام الساعة لا تخلو الأرض من حجة، إما أن يكون نبيا أو أن يكون وصيا. هذا المقطع وهذه الفقرة تشير إلى هذا المعنى، تقول يا رب أنت أيدت دينك بإمام في كل أوان، متى؟ بعد أن وصلت حبله بحبلك. هذا مو أي إمام، مو أي رجل، مو ترشيح بشري، مو مواصفات عادية، وإنما يحتاج أن يتصل حبله بحبلك حتى يكون مؤهلا ومرشحا للإمامة على الناس. وهذا ما سنتحدث عنه في موضوع رؤية الإمامية لقضية الإمامة وتنصيبها. بعد ذلك نقول أن الناظر إلى نظريتي الإمامة ومواصفات الإمام وكيفيات تنصيبه في المسلمين يجد أن هناك فرقا كبيرا بين الإمامة في مراحلها التي ذكرناها عند أهل البيت وبين الإمامة عند مدرسة الخلفاء وفي رأيهم. باختصار، الإمامة في مدرسة الخلفاء غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام ليس فيها جانب رباني ولا إلهي، وإنما هي عمل بشري. كيف تنتخب إمام جماعة لمسجد؟ نفس الكلام، تنتخب إماما للمسلمين جميعا يجب طاعته، يحرم معصيته، الخروج عليه غير جائز، تغييره غير سائغ، لكن هذا الإمام تماما مثل ما أنك تنتخب إمام جماعتك في مسجد من المساجد تنتخب إمامك هذا. ليس هناك جهة إلهية فيه تعينه، تحدده، تنصبه، وإنما هو أمر بشري. أولا، هذا الإمام في رأي مدرسة الخلفاء ليس بالضرورة أن يكون أعلم الناس ولا أحكم الناس ولا أفضل الناس أخلاقا، وإنما يكتفى منه بأن يكون قادرا على تدبير الأمور الدنيوية للمجتمع. قيادة الجيش في المجتمع المسلم يقدر يقود يأمر خلاص، إقامة الحدود يستطيعها، هذا يكون إماما. يأخذ على أيدي المجرمين، يدير الاقتصاد، إلى غير ذلك من الأمور. عنده دولة، عنده مجتمع، يقوم على هذا المجتمع بما يناسبه من القيام، وينبغي أن يكون ملتزما بالكتاب والسنة، وبعد ذلك لا يوجد هناك اشتراط، بل أكثر من ذلك، لو فرضنا أنه عصى الله سبحانه وتعالى، بل لو ارتكب كبيرة من الكبائر، هذا لا يؤثر على إمامته بشيء، فلا يجوز لك أن تنزع يدا من طاعة كما يقولون، ولا يجوز لك أن تطالب بتغييره، ولا يجوز لك أن تنهض ضده وتخرج عليه حتى لو أتى بالكبائر. المختصر المفيد حتى لا ندخل في التفاصيل كثيرا، تتصور إمام جماعة مسجد، ما هي المواصفات المطلوبة فيه؟ هذا نفسه من الممكن أن يكون إماما لكل أمة رسول الله، بمن فيها علماؤهم وفقهاؤهم وكبارهم وأتقياؤهم وصلحاؤهم، هذا هو إمامهم. ولو حصل كما قلنا أنه خالف الشرع حتى إلى درجة ارتكاب الكبائر، هذا لا يغير من موقعه كإمام في الأمة. إذا تريد ترجمة عملية دقيقة لنظرية الإمامة في مدرسة الخلفاء، انظر إلى التاريخ الإسلامي من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم. ما حصل هو التطبيق الطبيعي والمصداق العادي للإمامة في نظر مدرسة الخلفاء. هذا ليس مبالغة. الذي حصل مثلا في زمان بني أمية، في زمان بني العباس في من بعدهم، يقول لك هذا شخص مسلم يؤمن بالكتاب يؤمن بالسنة، يقود الجيوش، يسرح الغزوات، يحمي ثغور المسلمين، يقاوم الأعداء، يطبق الحدود، هذا الشخص هو الإمام العادي. زين، ربما أيضا يكون مخالف للشرع في بعض سلوكياته وهم يقرون بهذا، الحجاج ومن ولاه وغيرهم، يقول لك هذول صحيح عندهم أخطاء، عندهم حتى كبائر من الذنوب، لكن ذلك لا يؤثر في إمامته، بمعنى أن إمامته تسقط على أثر فعل هذه الأفعال. ولذلك عندما ينقل مثلا بالذات في بعض الحكام الأمويين وفي بعض الحكام العباسيين أنهم كانوا يشربون الخمر، الخمر بعد مو محل اجتهاد أنه حرام لو مو حرام، ولكن مع ذلك يقول هذا لا يجعله منزوع الطاعة. وطبعا هنا يقدم لك مبررات، لأنه لو خلعت الناس الطاعة وخرجت عليه يلزم من ذلك مفسدة أكبر، والمجتمع ينحدر إلى كذا وكذا من المعارك وإلى آخر، فالأفضل أن يبقى هكذا والإمامة تبقى، هذا إمام الناس. قبل فترة كنت أنظر إلى أحد المصادر يتحدث عن كيفيات شرب الخلفاء، مو شرب المايها ولا شرب الشوربة، وإنما شرب المسكر. فيقول لك مثلا فلان خليفة كان يشرب ولكن يخلي قدامه ستار، مو قدام الله وخلقه، وإنما فقط قدام الله، الخلق ما يحتاج يشوفون. لكن فلان، احنا مو في صدد الحديث بشكل مفصل عن هذا، بس أريد استشهد به، بعضهم كان يقول لا، قسم أشرك معه خاصة جلسائه، 5، 6، 7، رئيس الوزراء، ما أدري كذا، المسؤول المالي، هذول المغنين غيرهم، ما في مانع هذول لو شافوا، بل لو شاركوا وشربوا أيضا نفس الشيء. وبعضهم قال ما كان عنده مانع أن حتى أكثر من هؤلاء ينظرون إليه يشرب الخمر، كل هذا وهو لا يزال إمام المسلمين أيضا. طيب ليش؟ لأن هذا لا يلغي إمامته، ما يغير إمامته، الأفضل أن يلتزم، الأفضل أن يصير خوش آدمي، لكن لو سوى هذه الأشياء لا تؤثر تلك في إمامته. اشترطوا أيضا، هذا حتى لا يفوتنا، أن يكون من قريش، الرأي المشهور عند المسلمين باستثناء الخوارج يقول يشترط أن يكون قرشيا، بعض المذاهب لم تقبل هذا الشرط، لكن عامة مشهور مدرسة الخلفاء قالوا يشترط أن يكون الإمام قرشيا. ليش؟ لأن رسول الله قال الأئمة من قريش. الخوارج لما إجوا قالوا شنو هذا الشرط؟ الإسلام اللي ما عنده لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود في الحكم، بس سواها بيد القرشيين، لماذا؟ قد يكون غير القرشي أفضل في كفاءته من القرشي، فلماذا يكون إلا لازم قريش وقرشي؟ طبعا هذا الإشكال بناء على نفس النظرية وارد تماما. زين شو نسوي إلى هذه الأحاديث إن الأئمة من قريش والخلفاء من بعدي 12 كلهم من قريش؟ الجواب الصحيح هنا هو جواب الإمامية، وهو أن هذه مو مكافأة لقريش بما هي. شنو صنعت قريش حتى تستحق المكافأة؟ بالعكس، قريش دون سائر القبائل ما نزلت السلاح إلا لما فتحت مكة، يعني 10 سنوات حروب طاحنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أو 7 سنوات إذا استثنينا الفترة اللي قبل المدينة، أما ما قبل المدينة ف 13 سنة تقريبا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المواجهات. زين، هاي قريش اللي تتحدث عنها الزهراء عليه السلام تقول: وأنتم في رفاهية من العيش هانئون وادعون، تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. هذه لازم النبي يجي يعطيها مكافأة. هاي اللي ما طرحت السيف إلا لما أصبحت عاجزة، تآمرت حتى مع اليهود على رسول الله، أي لازم يجي يعطيها مكافأة، أنه ما دام أنتم حاربتوني وحاولتوا قتلي 10 مرات وما قدرتوا وحشدتوا علي العرب كلها وما توفقتوا، فأنا أكافئكم، جزاكم الله خير أن الخلفاء والولاة يكونون منكم. هذا شيء معقول هالكلام؟ هذا لا يستقيم. إذن ما معناه؟ معناه هو ما ذهبت إليه الإمامية، أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من قريش، وهو من ولد فاطمة، وهو من ولد الحسين عليه السلام، فلازم يصير من قريش، لأن الهاشميين من قريش والحسين هاشمي، فالإمام المهدي هاشمي قرشي عربي إلى آخر القائمة. الأئمة أيضا هم هكذا. هذا مو فخر لقريش، مثل ما تقول النبي العربي، النبي العربي أكو مفخرة للعرب، يعني تجعلهم أفضل من غيرهم، بحيث إذا عربي أكو بمجرد كونه عربيا لازم تصير إليه الإمامة والخلافة؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وآله باعتبار تسلسل، هذا يسمونه عنوان مشير، مثل ما إذا الآن لنفترض واحد تركي عندك صديق من اسطنبول، تقول عندي صديق تركي، عندك صديق من كراتشي على سبيل المثال، تقول عندي صديق باكستاني. هذا مو الغرض من العنوان الأكبر، وإنما العنوان ذاك الأصغر. مو الغرض الأئمة من قريش يعني هذه القبيلة، وإنما من قريش التي منها فاطمة والتي منها الحسين والذي منها سائر الأئمة. فاشترط بعضهم أن يكون قرشيا والبعض الآخر أشكل عليهم بذلك الإشكال، وهو لا معنى له أن يكون من قريش فدميزة خاصة، لأن قريش لم تصنع شيئا تستحق به ميزة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم إني أستعديك على قريش، يعني يا رب عاوني على قريش، يا رب كن نصيري ضد قريش، فإنهم أكفأوا إنائي ومنعوني حقي وأبعدوني عن أمر كنت أولى به من غيري. هذا موقف مثل أمير المؤمنين من قريش. النبي صلى الله عليه وآله يجي يكافئهم لأنهم أذوه وطاردوه وحاولوا أن يقتلوه، يقول لهم: ما دام سويتوا الأعمال هذه كلها فيا، طيب فأنا إذن أعطيكم الخلافة والولاية والإمامة بعدي. ليس هذا صحيحا. فإذا مدرسة الخلفاء ترى أن الإمام هكذا بهذه الميزات بهذه الصفات. وكما قلت المختصر مالها من حيث العنوان، شوف إمام جماعة، إمام الجماعة هذا مؤهل لأن يكون إماما لكل الأمة بعد اختياره بالطرق التي سوف تأتي. يجب على الناس جميعا طاعته، يحرم عليهم مخالفته حتى لو كان فيهم أفضل منه بعشرات المرات ومئات المرات علما وعملا وعبادة وزهدا وإلى غير ذلك. وهذا الشخص حتى لو عصى الله عز وجل وحتى لو أتى بالكبائر أيضا لا ينزع ذلك إمامته. التطبيق العملي مالها كما ذكرت لكم، التطبيق العملي هو التاريخ الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا سيما في العهدين الأموي والعباسي. هذه هي الإمامة على مقاييس مدرسة الخلفاء. ما يعتبرون هذا شيء طبيعي، لا، هذا هو الشيء العادي ضمن النظرية. نعم قد يفضلون لو جاء أحسن بس ما يعتبرون هذا انحراف. لا يعتبرون هؤلاء الخلفاء خلفاء جور وحكام بغي وظلم، وإنما يعتبرونهم أئمة في الدين. قد يذنب قد يعصي قد كذا، لكن هذا هو باقي على إمامته، لا يجوز الخروج عليه. هذا الأمر الطبيعي في ثقافة مدرسة الخلفاء. استثني كما قلنا خوارج اللي لا ما يقبلون هذا الكلام. كيفية التنصيب أيضا تنصيب بشري، يقول لك أساسا نصب الإمام ما إله ربط بالجانب الغيبي والإلهي، وإنما هو أمر بشري، الناس يحتاجون إلى قائد وإلى إمام، فيختارون بأحد الطرق التي تمت في زمان المسلمين. وهذا يبين لك أيضا أن ما حصل في التاريخ الإسلامي هو التطبيق العملي للنظرية. لذلك يقولون مثلا أنه تنعقد بيعة الإمام، إمام المسلمين، ببيعة أهل الحل والعقد. لنفترض في المدينة أكو 10 وجوه 10 شخصيات في مدينة رسول الله. هذول 10 شخصيات إذا انتخبوا واحدا منهم أو من غيرهم، فهذا يصير إمام على كل الأمة الإسلامية ولو كان فيها 1,000,000 واحد، هو إمامهم جميعا. ليش؟ لأنه انتخبه أهل الحل والعقد. 10 أقل أكثر؟ لا، أكثر من هذا بعد. لو انتخبه واحد من أهل الحل والعقد أيضا يصبح إماما وتكون بيعته لازمة. ويقول لك في التاريخ هذا حصل، فإن الخليفة الثاني قال ليه الخليفة الأول أبسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعه فصارت بيعته لازمة خلص. وقال العباس في رأيهم، وقال العباس ابن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب يا أبا الحسن أبسط يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمه فأصبحت بيعته لازمة. خلاص، واحد يكفي أن يبايع الشخص المرشح لكي يصبح على كل الناس إماما، ولا حق لأحد أن يعارض أو أن يرفض فضلا عن أن يخرج عليه. بل أكثر من هذا، يقول لك القضية مو قضية لا إلهية ولا غيبية ولا كذا، حتى لو كان السيطرة على الأمور عبر القوة والغلبة. النص هكذا كما ينقل في كتبهم. ومنهم من قال ينصب الإمام أو الخليفة ولو بالغلبة والسيف، بمعنى أنه متى ما خرج فرد على الناس بالسيف ونصب نفسه على الناس بالقوة والغلبة فهو الإمام والخليفة، ويجب على الأمة حينئذ طاعته. واحد عنده لنفترض قوة، عنده ميليشيا، عنده جماعة أقوياء، صعد وسيطر على الأوضاع، قتل مخالفيه، انتصر على مناوئيه، أي شيء يكون هذا هو يكون الخليفة والإمام. وهذا فعلا هم اللي صار، لذلك أتباع مدرسة الخلفاء وقعوا في ورطة في فترة ابن الزبير عبد الله ومروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم بعدما هلك يزيد وبعد قتله للحسين وسار المختار، بعدين قتل المختار، صفت الأمور بين ابن الزبير في الحجاز وما والاها، عبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم على الشام وما والاها. زين، الآن من الإمام للمسلمين هنا؟ بالنسبة إلى الإمامية يقول لا هذا ولا هذا، لأن الإمامة لها مواصفات خاصة سنأتي عليها. عند أتباع مدرسة الخلفاء تقول ابن الزبير بايعه جماعة، ذاك يقول لك مروان هم بايعه جماعة، هذا عنده أهل حل وعقد، هذا هم عنده أهل حل وعقد، طيب وبايعوه. فإذا ماذا؟ هذا عنده سيف، هذا هم عنده سيف. قال بعضهم ننتظر إلى الجمعة، إلى يوم الجمعة، أيهما غلب صاحبه فهو الإمام والخليفة. هذا عند حق ما عند حق، هذا عنده علم ما عنده علم، هذا مستقيم ما مستقيم، اللي يغلب هو هذا يكون الإمام. فصار الأمر هكذا حتى في التاريخ، لما صار نزاعات في داخل الأسر والعوائل أموية وعباسية، اللي يصفو إلى الأمر آخر شيء هو يكون الإمام والخليفة، ولا يجوز مخالفته، ويجب دينا على الناس طاعته، دينا يجب طاعته. أنت تارة تقول مثلا هذا يزيد بن معاوية أو فلان الآن هو مسيطر، أنا لا أعترف به إماما في داخلي وعقيدتي، ولكن بعد أماشيه. لا، هناك دينا يكون هذا هو الإمام وهو الخليفة وهو الذي يجب طاعته من الناحية الدينية، ويحرم مخالفته من الناحية الدينية أيضا. فهذه هي المقاييس التي هي في الإمام في مدرسة الخلفاء، وهذه كيفية التنصيب، وهذا هو التطبيق العملي التاريخي لهذه النظرية على واقع المسلمين. هلما نذهب إلى قضية الإمامة والإمام ومواصفاته في مدرسة أهل البيت وعند أهل البيت، من هو الإمام عند آل محمد؟ ما هي مواصفاته؟ كيف يتم تنصيبه؟ واحد لو بايع يصير إمام، لو شال سيفه وطلع يصير إمام عند أهل البيت؟ لا، هنا القضية تجي تأخذ مسار آخر. بعد أن وصلت حبله بحبلك، اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام، قضية مربوطة بالله عز وجل، أوجبت طاعته، حرمت معصيته. طيب، أوصيت أن لا يتقدمه متقدم ولا أن يتأخر عنه متأخر. فإذا القضية الأساس أولا أن التنصيب والجعل هو تنصيب وجعل إلهي لا دخل للبشر فيه، لا بالانتخاب ولا بالغلبة ولا بأهل الحل والعقد ولا بغير ذلك تماما تماما. كيف أن الله سبحانه وتعالى ينصب أنبياءه ويبعث رسله انطلاقا من قاعدة اللطف الإلهي؟ نفس الكلام يأتي في موضوع الإمامة. شنو معنى قاعدة اللطف الإلهي؟ الله سبحانه، نحن نقول عند الإمامية يجب على الله أن يرسل الرسل وأن ينصب الأئمة. منو حده يجي يقول يجب على الله ويوجب على الله شيء؟ منو حتى توجب على الله؟ لا، الله كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله ما خلى الأمور هالشكل قوترة حسب التعبير وبلا حساب، لا، كتب الله على نفسه العدل، فأصبح العدل واجبا على الله بجعل الله عز وجل. تقدر تقول وتحاكم يا رب أنت جعلت في قانونك وكتبت في قانونك العدل، من جاء بالحسنة فله مثلها، عشر أمثالها تفضل بس مثلها عدل. لو لا سمح الله حكمت بغير هذا الحكم، تقدر تقول يا رب هذا خلاف عدلك، خلاف ما كتبته على نفسك. كتب الله على نفسه العدل، كتب الله على نفسه الحكمة في الأمور، مو هالشكل يشتغل على طريقتنا احنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله على نفسه اللطف بعباده، ولذلك من كونه كذلك فإنه بعث الأنبياء، وإلا ما في واحد إجا قال يا رب نقترح عليك أن تبعث أنبياء للأمم. تصويت، الأكثرية تريد أنبياء، أحد إجا وأوجب على الله ذلك؟ كلا، وإنما كتب الله على نفسه الرحمة واللطف بعباده، بمعنى أنه يصنع لهم ما يقربهم من طاعته ويبعدهم عن معصيته لطفا بهم ورحمة بهم. هذه نسميها قاعدة اللطف. من لطف الله بالعباد بعث أنبياءه، من رحمة الله بالعباد واتر رسله حتى يأخذوهم إلى رحمته، حتى يبعدوهم عن نقمته. نفس الكلام يأتي في قضية الأئمة. الأوصياء ذكرنا في ليلة مضت في الحديث عن الإمام الصادق، لما قبض آدم كان وصيه شيث، ولما قبض نوح كان وصيه سام، ولما قبض إبراهيم كان وصيه إسماعيل، ولما قبض كذا وكذا إلى سيد الأنبياء المصطفى صلى الله عليه وآله. فهؤلاء الأوصياء، وإلا ما هي ميزة أولئك البشر في زمان رسول الله علينا حتى يلطف الله بهم ويرسل لهم رسولا يشافههم ويحدثهم ويؤثر فيهم، وإحنا ما يرسل إلنا أي شيء أي أحد من عنده؟ لا، اللهم إنك قد أيدت دينك في كل أوان بإمام جعلته حجة على عبادك. فأولا القضية قضية نصب إلهي، وعليها الأدلة الكثيرة التي لا تحصى كثرة. هذا واحد، سبق أن نبهنا مو النبي عين الأوصياء ونصب الأوصياء والأئمة، ذكرنا هذا فيما سبق، النبي بلغ ما أوحي إليه من ربه. الله أخبره عن أوصيائه وقد انتخبهم ربنا بسابق علمه، وكانت مسؤولية النبي أن يبلغ وأن يبين، ومسؤولية علي أن يبلغ وأن يبين، ومسؤولية كل إمام أن يبلغ عمن يأتي من بعده كما سنأتي على ذكره لاحقا. فهذا أول شيء، أولا ليست القضية بيد البشر وإنما هي، فاختلفت المقاييس. أصلا أنت تتكلم عن إمام جماعة، إمام جماعة مسجد، ولو خربطا ما في مشكلة، أنا أتكلم عن إمام من الله عز وجل بمنزلة هارون من موسى سيد الأوصياء، زين، لا ينطق إلا عن علم وعن الله عز وجل. تتكلم عن يمين عن شمال، وأنا أتكلم عن يمين، بيني وبينك فارق كبير، موضوعان مختلفان أصلا. هذا ما يتأثر عند غلبة وما عند غلبة، وانتصر هالأسبوع وجاء يوم الجمعة وحامل السيف وكسر رأس أعداء، لا، كل الحكي ماكو. هذا في سابق علم الله من الأزل قد انتخب واختير كما اختير رسول الله صلى الله عليه وآله. مواصفات شنو هذا؟ هنا بعد المواصفات على قولهم تعالوا شوف الرواية عندنا بسند معتبر ينقلها شيخ الصدوق في كتبه عيون أخبار الرضا، معاني الأخبار، الخصال، وسندها معتبر. الراوي يقول أنا جئت إلى مسجد فسمعتهم يتكلمون في الإمامة والإمام، من الإمام؟ واحد يقول أهل الحل والعقد ينتخبوه، واحد يقول لازم يكون عالم، واحد يقول ما لازم يكون عالم، المهم يكون كفوء في الحرب، واحد يقول كذا، هالمقاييس البشرية. فنقلت إلى أبي الحسن الرضا عالم آل محمد، بين قوسين في كتابنا عن الإمام الرضا بعنوان عالم آل محمد. أنت لو يقولوا إليك عالم آل محمد أول ما يتبادر إلى ذهنك منه؟ عادة الإمام الباقر، صحيح ولا لا؟ أو الإمام الصادق، ذولا اللي انتشره. لكن اللقب الرسمي للإمام الرضا بتلقيب اثنين من الأئمة عالم آل محمد هو الإمام الرضا، لقبه بها أبوه موسى بن جعفر، ولقبه بذلك جده جعفر بن محمد الصادق قبل ولادة الإمام الرضا عليه السلام. والذي يتتبع حجم المعرفة العلمية التي بقيت عن الإمام الرضا ونوعية مواضيعها يذعن بذلك. إذا تيسر الحصول على هذا الكتاب عالم آل محمد جيد أن يقرأ هذا القسم منه. من جملة ذلك هذا، فيقول أنا جئت وتحدثت للإمام الرضا، قلت له رحت مسجد كانوا يتحدثون عن الإمام والإمامة، واحد صعد واحد نازل، قال فقال الإمام الرضا ويحهم وما يدريهم من الإمام وما الإمام وما هي منزلة الإمام، هم دا يتحدثون عن إمام بمقاييس أزم، احنا نتحدث عن مقاييس عملاق، هم يتحدثون عن إمام دنيوي يخطئ مرة يصيب مرة ويخطئ مرات ويلتزم مرة وينكث مرات، واحنا نتكلم عن إمام بمقاييس رسول الله صلى الله عليه وآله لو استثنيت النبوة. فقال، الحديث طويل جدا في بعض الكتب 3 صفحات، لكن احنا ننتخب منه بعض هذه، ربما يصير البعض الآخر فرصة لكي نتحدث عنه في وقت آخر. قال فقلت له فمن الإمام وما الإمام؟ قال للإمام علامات، وهذا هم بالمقدار اللي يقدر هذا يستوعب. ترى بعض الأمور في قضايا الأئمة والمعصومين صعب على بعض العقول تستوعبها. هل مقدار اللي كان يستوعب هذا الراوي قال له للإمام علامات يكون أعلم الناس؟ ليش؟ أجاب عنه الإمام الصادق في مكان آخر لما سأل أحد أصحابه: يا أبا عبد الله، أنا أشوف أسألك في فنون الفقه تجاوب، في فنون التفسير تجاوب، في الحكمة والفلسفة تجاوب، من وين لك هالعلوم هذه؟ هشام بن الحكم فيلسوف، فقال: إن الله أعدل من أن يفترض على الناس طاعة إمام ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه. لازم يكون أعلم الناس حتى إذا رجعوا إليه ما يقوم يتلجلج ويتردد وباشوف وبراجع وما عندي علم هذا، نزلوا عن الآخرة ما عنده خبر، عن الدنيا ما عنده خبر، عن الفقه ما عنده خبر، عن الأحكام والعقائد ما عنده خبر. شلون يصير هذا؟ أن يكون أعلم الناس. رح يصير عندنا حديث إن شاء الله عن علم الإمام والإمامة. أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلن وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس. ماكو أحد في زمانه يساويه فضلا عن أن يكون متقدما عليه في أي صفة من الصفات، لأن هذا نقص. وإمام الناس لا ينبغي أن يكون ناقصا، وهذا من جملة ما استدلوا به على أن فكرة أن النبي لا يقرأ ولا يكتب يعني ما يعرف، هذه فكرة خاطئة، لأنها تعد نقصا وقلة علم على الأقل في هذا الجانب. ورسول الله هو أكمل الخلق، حتى لو ذهب إلى ذلك بعض علماء الإمامية، هو رأي مرجوح. طيب، فهذا أن يكون في الدرجة الأولى، لا يوجد على الأقل في زمانه من يساويه فضلا عن أن يكون فائقا عليه، لا في الناحية العلمية ولا في الناحية العملية، لا في العلم ولا في الأخلاق ولا في السخاء ولا في الشجاعة ولا إلى غير ذلك. بعض هذه الأمور تتجلى في مكان، احنا نتصور بس في هالمكان، لا، عند كل الأئمة. علي بن أبي طالب عند كل الناس أشجع الناس، صحيح ولا لا؟ وأقوى، لأن الوضع كان يقتضي هكذا. لكن لو كان الإمام الرضا في مكان الإمام علي هم كان عنده هذه الصفة أنه أشجع الناس، ولو كان الإمام الباقر مكان الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لكان نفس الصفات أيضا في زمانه من الشجاعة والقوة والإقدام. أكو بعض الصفات هذه ترتبط بجوانب غيبية، بجوانب تشير إلى ارتباط بعد أن وصلت حبله بحبلك، مثل: ويولد مختونا ويكون مطهرا. طبعا هذا حتى في قسم من الناس كما يقولون يصير هذا، ولكن الإمام لابد أن يكون هكذا بما يختصه من بين الناس بالله عز وجل، ويرى من خلفه أو من خلفه على القراءتين كما يرى من بين يديه أو من بين يديه. هذه شنو معناها يحتاج لها بحث، بس القدر المتيقن أن هذه الصفة ذكرت أيضا حتى في مصادر مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى نبينا المصطفى محمد. ويكون أولى بالناس منهم بأنفسهم. في الغدير شنو قال النبي؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولى بهذا المعنى فعلي مولى، يعني مثل ما أنا أولى بالناس من أنفسهم فعلي أيضا هو أولى منهم بأنفسهم، والإمام الحسين كذلك وسائر الأئمة كذلك، وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم. الإمام أشفق عليك من أبيك وأحن عليك من أمك. القرآن ذكر هذا في شأن الرسول، ولا يختلف الإمام عن الرسول في مثل هذه الصفة، حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نتوجه في هذا المسجد المبارك إلى إمامنا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيها الرؤوف أيها الرحيم، يا من هو أشفق علينا من آبائنا وأمهاتنا، انظر إلى أحوالنا وغير سوء حالنا بشفاعتك عند الله ومقامك عند الله عز وجل. هذا هو الإمام الذي نعتقده، لا فرق في ذلك بين الإمام العسكري وبين الإمام الصادق، بين الإمام الكاظم وبين الإمام علي، بين الإمام الرضا وبين الإمام الحسين، هذه صفات تنطبق عليهم جميعا. ولذلك أعلى الله مقاماتهم وأمرنا باتباعهم وطاعتهم، وجعل طاعتهم كطاعة رسول الله وطاعة رسول الله كطاعة الله عز وجل. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أكرمنا بموالاتهم وباتباعهم وبالانقياد إليهم. قدروا قيمة اتباعكم لأئمة الهدى عليهم السلام، اعرفوا ثمن هذا الأمر، قيموا هذا، نعمة لا توجد بعد، لا يوجد بعد الاعتقاد بالله والاعتقاد برسول الله، لا يوجد أعظم منها ولا أقوى منها ولا أثمن منها. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. أئمتنا عليهم السلام واحدهم كالحسين عليه السلام إمام، أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصنو والصهر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح. رسول الله يقول في الحسين سيد شباب أهل الجنة، هو والحسن المجتبى عليهما السلام، يعني سادة الصالحين من الخلائق لو استثنينا مثل النبي وعلي وأمثالهما، أهل الجنة هم الصالحون من الخلائق، سادة هؤلاء الصالحين هم هؤلاء الأئمة، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح، ليس في ذلكم نكر، حبي بخصال، ما أحاط بمثلها وصي، فمن زيد هناك ومن عمرو. هذه من صفاته الثلاث الخصال، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. نسأل الله أن يرزقنا والسامعين زيارة الحسين عليه السلام في القريب العاجل، وأن يكررها علينا ما أبقانا، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان، ولا عشروا، هاي الصفات، هاي المقامات، هاي العظمة، لكن أيقتل ظمآنا حسين؟ هذا مو شخص عادي، مو رجل من أرض الناس. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر كظه الظما استولى عليه العطش حتى لقد قال وحق جدي لقد تفتت كبدي من الظما أجهده ذلك. أمور كثيرة، هموم عظيمة، ما الذي يصنع هذا الرجل العظيم؟ من جهة يخاف على مخيمه، من جهة الآن فقد أصحابه، فقد أنصاره، فقد أهل بيته، وهو ينادي فيهم: ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون. افرض أنا صبرت على الظما على العطش، لكن هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ينصار دين الله يا فرسان الميادي، يا للحمية الخيل وصلت للصوا، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعداء علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لو يا الأحبة اللي حجابكم غايل البيت، ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهرة، الأجساد قامت تضطرب من على الغبر، صاحوا فدا لك ننذبح، احنا ايضا نفس النداء نصيح، صاحوا فدا لك ننذبح 70 امر علينا للحريب نقوم يا حسين، نادى الشهيد مدمعا يجري فوق خده، الكل منكم يا أخواني بذل جهده، لكن عقبكم أشتكي لله الوحدة. أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، اغفر لنا يا ربنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واكشف اللهم هذا البلاء عن عبادك إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.